بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
ده الأول بدأت تدريس صحيح البخاري على لفيف المطابق العلم بمسجد ابن شهاب الزهري يوم الأربعاء الموافق 30 صفر الخير 1406 و 13/11/1985. ده
تكلم عن حوالي 28 سنة.
لما كنت بشرح صحيح البخاري للطلبة هناك في القاهرة. تمام. دي عبارة عن فوائد أنا كاتبها في من
الكتاب. كتاب الحفظ. يعني ميزة كتاب البخاري. بعض تنطعات.
بعض أهل العراق تنبيه على وهم في إسناد النسائي الحفظ يعذر بالجهل. مثلاً. بيان سبب استخدام البخاري لصيغة قال لي فلان ولا يقول حدثني فلان. صيغة الجزم والتمريض من في معلقات البخاري ما حالها؟ هل التمريض يفيد الضعف ولا إلى آخره؟ طبعا
وهذه عفوا هذه
من ثلاثيات البخاري.
طبعا من ثلاثيات البخاري ثلاثيات اللي هو سنة ثلاثي
بالضبط سنة ثلاثي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هنا بص يا سيدي نشوف الأوراق دي. دي شوف الأحاديث لا تراوها البخاري ولم ترد عند الإمام أحمد. تعرف مثلا أحمد من أوسع المسانيد.
نعم.
فكون البخاري ينفرد بها عن أحمد دي تعتبر نكتة في حد ذات سابقة. ولم ترد من أول كتاب بدء الوحي إلى كتاب الاعتكاف. تمام. ده يعني كان يعني كل ما الواحد يجد يعني فسحة من الوقت كنت أقدر إيه أشتغل حاجة زي كده. وأنا بشتغل في رجال البخاري. رجال البخاري طبعا كاتب هنا من روى عنه البخاري ثم روى له بواسطة.
روى عنه
كلمة روى عنه غير روى له.
نعم.
روى عنه يعني الرواية مباشرة. قال حدثني
فلان.
تمام. زي مثلا عبيد الله بن موسى. البخاري يقول حدثني عبيد الله بن موسى ثم يروي عن رجل عنه
يعني بالنزول.
بالنزول بالضبط كده. خلاص.
ما سبب النزول؟
ما سبب هي طبعا ما بحسش فيها لكن هي طبعا وانا
قد يكون في انت جمعت الاحاديث هذه التي
جمعت الاحاديث يعني الرواه. نعم. احمد بن حنبل روى عنه مباشره اربعه احاديث في الصحيح.
قال حدثني احمد
وروى عنه عن طريق اظن محمد بن عبد الرحيم صاعقه اظن يعني ما مش فاكر عن احمد بن حنبل. فكل واحد من هؤلاء على ارتداء الحروف الهجاء روى عنه مباشره وروى عن رجل عنه. تمام. دي طبعا بتنفعني.
الواسطة كانت كلها في كل مرة واسطة واحدة. لا واسطة واحدة.
واحدة فقط طبعا طبعا.
ليس هناك شيء فيه نزول أكثر من درجتين.
أخذ لك يعني عندي مثلا مثلا لا أي حاجة متعلقة بالفتح. الشيخ الألباني يقول في الضعيفة حديث رقم 630 ليس كل حديث سكت عنه الحافظ فهو حسن. لأن الحافظ نص في المقدمة قال أن كل حديث أورده الشرح وأنا سكت عنه فهو حديث إيه حسن. أو بشرط الحسن يعني.
وأنت أكدت.
أنا قلت وما قاله شيخنا حق ويظهر من تعليقات على الكتاب. طبعا عمل تعليقات على الكتاب يعني. هنا ده الرواة 37 شيخ روى البخاري عنهم ثم روى عنهم بواسطة عن هؤلاء. نعم. بواسطة. من روى عنه مسلم وروى له البخاري بواسطة.
يعني المفروض أنه لما يروي عنه مسلم.
مسلم أعلى من البخاري فيها.
مع أنه طبيعي أنه البخاري
يعني البخاري أعلى. أعلى. يعني أكبر من مسلم حوالي 15 سنة. تمام. دول كلهم روى البخاري عنهم بواسطة وروى مسلم عنهم مباشرة.
كم راوي؟ ست رواة.
ست رواة: داود بن رشيد وسراج بن يونس سعيد بن منصور عباد بن يوسف الخطلي وعباد الله بن معاذ العنبري هارون المعروف المروزي.
لكن هو البخاري لما روى لهم أحيانا بنزوله في بعض الأحيان هل روى عنهم مباشرة؟
في روى عنهم مباشرة بس هؤلاء دي تعتبر ملح
فيها لفتة
من الملح يعني. تمام. هنا من روى عنه أبو داود وروى له البخاري بواسطة برضه زي عبد الله بن محمد أبو جعفر النفيلي وأحمد بن منيع روى عنه أصحاب السنن وروى البخاري بواسطة.
نعم.
من أصحاب السنن يروى عنهم مباشرة.
شيخنا هل في مؤلفات تعنى بمثل هذه الأمور؟
طبعا هي بينبه عليها أثناء الشروح.
نعم.
لكن ما فيش مؤلف خاص. أنا عندي يعني هوريك بعض مؤلفاتي اللي أنا فيها من مثل هذه الملح.
أذكر الدكتور عبد الرحمن فودة أثناء بحثه في كتاب فهرس أو فهرس فتح الباري
تأكيد تعرض لهذا
وضع فهرسا خاصة بمثل هذه الأمور التي فيها ملح فيها لفتات من هذا الباب.
مثلا أنا شفت هنا مثلا نقد لاذع للزركشي. تمام. ليه؟ لأن أحيانا يعني بجمع حاجات زي كده. ليه؟ أحيانا العالم قد يشتد على عالم آخر مثله أو
فهل هذا جائز؟ هل هو مسبوق؟
يعني مسبوق بالضبط كده. فأقول يعني لو جاء أحد مثلا لاماني على حاجة زي كده أقول يا جماعة هذا من بوادر بني
فعله قبل
من بوادر بني الحفص الكذا والتلتان الكذا والكام. وعندي مثلا السهم المصيب لكبد الخطيب عشان في مسألة فقهية صرف ابن الجوز أظن كاتبها وخبرك إزاي. فأنا عايز أقول الحاجات دي يعني مما يجمع، مش أنا بجمعها عشان أعمل نفس الكلام وأقول أنا لي سلف فيها. لا،
وهي ما تكون في يوم واحد، هي على مدار سنوات.
لا، على مدى العمر يعني.
نعم،
على مدى العمر. دي تعليقاتي أهو اللي كنت أثناء الشرح بأكتبها وبعلق على كلام الحافظ بن حجر.
ليست مبالغة ولكن خط قد يرتقي ما شاء الله في جماله للطبعة المطبوعة طباعته.
أيما ليتني تعلمت أصول الخط يعني. هنا مثلا الذي رأيته في المستدرك حديث مسعود ولكن سكت عنه الحاكم.
نعم.
ولو طلق في شرح السنة كذا. ليه؟ لأنه الحافظ بن حجر يعني بيبقى له تعليقات معينة. أقول لا، طبعا اللي عندي أنا غير اللي أنت قلته في الإيه؟ في الشرح. كان نوع من التنبيه، مش تغليط للحافظ بن حجر.
طيب شيخنا عفوا هنا خلينا نعود إلى هذه قبل أن تغادر الغير. الخط هذا فوق الكلام ولا تحته؟
لا فوق.
فوق الكلام.
لازم أضع الخط فوق الكلام زي المصحف.
نعم.
المصحف آية السجدة يضع خطا على الايه، ودي فيها مخالفة لي يعني اليهود والنصارى او الكفر عموما انهم دائما يضعوا الخط تحت الكلام المهم.
حتى المصطلح عندهم underline
يعني
هو
تحت تحت. احنا بقى عشان نخالفهم لاننا مأمورون بمخالفة المشركين عموما في اي شيء نستطيع ان نخالفهم فيه نخالفهم. فانا اي شيء مهم
وهذه عادة المتقدمين يضعون الخط
فوق
الكلام
بالنسبة للمسلمين يعني. هنا مثلا أخرج أبو عوانة ده أيام النسخة المخطوطة قبل أن أحقق أبو عوانة، لأن أبو عوانة أنا وصلت في المجلد 12 دلوقتي.
نعم.
هوريك إن شاء الله مات على المصنفات عندي واخد لك. ده مثلا رقم كذا يعني حاجة بتسهل علي. وكتاب الأموال لأبي عبيدة من طريق سعيد المسيب قال كذا أكتب موجود في أبي عبيدة
في الموقع الفلاني.
فأنا لي تعليقات كثيرة على الفتح يعني لما كنت بشرحه سنة 85.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على ناجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو لقاء جديد وأمسية أخرى مع الكتب ومع العلم ومع البحث والتحقيق والتنقيح، مع علم الجرح والتعديل، مع علم الحديث، علم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقل كلامه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ومع شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
جزيت الجنة.
بارك
رفع الله قدرك في الدارين.
يا رب.
لازال المركب يسير في مجراه والحديث مستمر حول مؤلفات فضيلتكم التي طلعنا عليها في جولة المكتبة ويطلع عليها المشاهدين تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا ما ألف شيء وما نشر شيء أو ما طبع شيء آخر، يعني أول ما كتبته هذا شيء وأول ما طبع ونشر وظهر النور مطبوعا أمر آخر. احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن كان من أول ما خططوا يدكم شيخنا اللي هي الكتاب الوصية لتلخيص كتاب الشيخ الألباني، وهذا الكلام كان سنة 79. ثم تكلمت بعدها عن كتاب بذل الإحسان تخريج سنن النسائي أبي عبد الرحمن، وتكلمت عن سنن ابن ماجه. لكن ما هو أول ما نشر لفضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أول شيء نشر لي كان كتابا. الكتاب الأول كان فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. وكتاب المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر الموصلي أنا يعني ظفرت به وكان هدية على مجلة الأزهر. فوأنا راكب في الأتوبيس جعلت أتصفح هذا الكتاب، موضوعه يقول باب كذا لم يصح فيه شيء، مثلا زي مثلا باب فضل الباذنجان يقول لم يصح فيه شيء، يقول مثلا باب فضل إيثاره الباقلة ومش عارف لم يصح فيه شيء، فضل الصخرة لم يصح فيه شيء، مثلا من سئل عن علم فكتمه الجمه الله في جامع من النار لم يصح فيه شيء. فأنا لما نظرت في الكتاب وجدت أن بعض الأبواب قد صحت فيه بعض الأحاديث، واستغربت أنه يعني هذه الإطلاقات كيف تمت على بعض الأحاديث، زي مثلا فضائل سورة القرآن سورة الملك وما ورد فيه الكلام. فيعني قرأته ثم ألقيته، يعني ما خطر ببالي أن أتعقبه، لكن من بالفضول يعني شرعت أنظر في أبوابه وأنظر في أقوال أهل العلم في المسجد، فوجدت أن كثيرا مش كثيرا يعني طائفة حسنة من أبوابه هو وهم فيها. فبدأ لي أن أقيد
مما مر على فضيلتك سابقا،
مما مر
تذكر أن هذا الباب فيه حديث صحيح
مثلا، أو بالبحث. نعم. لو كان الباب جديدا علي أبحث فهم أجد فيه بعض الأحاديث الصحيحة. فخطر ببالي أن أقيد تعليقات على هذا الإيه؟ على هذا الكتاب. فبدأت أكتب وتوسع البحث معي قليلا، وسميت الكتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. طبعا لما أعطيته لدار الكتب العلمية لناشرها محمد علي بيضون وقع خطأ فادح، مجلة الكتاب في دار الكتب المصرية
خطأ من طرفهم،
طبعا من طرفهم، لأنه كتب لابن قدامة رحمه الله، كأنه لما شاف المغني ودايما ملتحق بالذهن المغني لابن قدامة بقت لازمة كده، فالخطاط كتب لابن قدامة، فطبعا كانت سوءة صححتها في جنة المرتاب اللي هو الكتاب المطول بتاع فصل الخطاب. طبعا مجلة دار الكتب المصرية تناولت بيضون وسمته سودون، وحشنت عليه يعني هجوما شديدا، وقالت ان مطبوعات الدار لا تتسم بالدقة وفيها تصحيفات وفيها كذا وفيها كذا الى اخره يعني. وهذا كله انا محتفظ به كملف في كتاب فصل الخطاب. الشاهد او الذي يعنيني من هذا البحث انني لقيت بيضون يوم الاربعاء 16 رجب سنة 1404 هجرية الموافق 18/4 شهر إبريل سنة 84، والتقيت فيه مع الأخ محمد سعيد زغلول برضو أبو هاجر، وحتى أنا دونت على بعض كتبي أن هذا كان يوما عظيما بالنسبة لي، وأن صاحب دار الكتب العلمية أخذ مني كتاب خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد بذلت فيه مجهودا هائلا، لكن بكل أسف تصحيحاتي على هذا الكتاب بكل أسف يعني لم يدرجها بيضون في الكتاب الحقيقة، وحزنت لذلك حزنا شديدا، لأن كنت أتمنى أن أول كتاب يطبع لي أن يكون يعني هو الذي يعرفني بالناس. لكن على الجانب الآخر لما التقيت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه سنة 1407 التقيت يومها بالأستاذ أحمد عطية. أحمد عطية ده كان شديد التعصب للشيخ الألباني، يعني هو حدثني أنه دخل الشيخ الألباني للأردن من سنة 67.
أحمد عطية أدخل الشيخ الألباني للأردن؟
كان يدعوه للأردن
أيام ما كان في سوريا.
ومن يعني شدة محبته الألباني لما هاجر الشيخ إلى عمان ترك داره للشيخ الألباني حتى يحقق، كان عنده مكتبة كبيرة حتى يحقق. والشيخ الألباني سجل هذا في مقدمة صحيح مختصر الشمائل المحمدية، قال إن أنا أتيت إلى عمان وحتى أبني داري، الأستاذ أحمد عطية جعل داره داري ويعني ترك لي مكتبته واستأجر دارا أخرى إلى آخره، يعني ذكرها ممتنا لأحمد عطية. كان في هذا الوقت 1407 بدأ الأستاذ أحمد عطية يزور عن الشيخ الألباني ويترك منهج السلفية ويدخل في التصوف، ولكن كان يعني ما دخلش في التصوف. أنا بس سألت عليه من عدة أشهر قالوا ده هذا غرق في التصوف. تمام،
على الرغم من أن أخوه أحد الأعلام.
مين؟
الشيخ محمود عطية.
أي محمود عطية، سبحان الله.
أخوك تعرف أنه شقيقه؟
لا ما أعرفش شقيقه.
هو شقيق الشيخ محمود عطية.
سبحان الله.
وكان هذا الكلام مرة في بيت الشيخ محمود عطية ويخبرني بكلمه عن أخوه أحمد عطية. هو ذكر ما تفضلت به الآن وذكر القصة وكيف كان الحب وذكر قضية الغلو. هذا أذكر في بيته والشيخ وهو قاعد يكلمنا قام من مكتبه وجاب السلسلة عشان يتكلم على حديث أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بيضك يوما وأبيض بيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما. وتكلم عن القصة وكيف أنه هو يعني أنه كان دائما حين يتكلم في الإمارات يتكلم عن الشيخ محمود عطية والشيخ علي خشان رحمه الله. الشيخ علي خشان توفي قبل فترة قريبة وكانوا هم من أكثر الناس ملازمة للشيخ. وقال أخي أحمد كان أكثر مني ولكن أحمد الآن من غلاة الصوفية.
أنا سألت عليه عنه.
والشيخ محمود طبعا من أكابر
السلفيين ربنا يحفظه. المهم لما التقيت بالأستاذ أحمد عطية فأخبرني قال إن أنا يعني أبشرك بشيء، إن هو بلف في المكتبة في يوم من الأيام مكتبة الشراء يعني وجد كتاب فصل الخطاب بنقل المولى هذا الكتاب فتناولته وقرأت فيه فأعجبني أنه على منهج الشيخ في النقد الحديثي. قال وكان الشيخ يقول أنا ليس لي تلاميذ على نفس النهج في النقد يعني بول. فلما أعجبني الكتاب أخذته وديته للشيخ قلت له قد وجدنا لك تلميذا يمشي على نفس خطك وبنفس نفسك. فأخذ من الكتاب وراجعته بعد 3 أيام فقال فعلا هذا كما قلت. طبعا يعني كانت بالنسبة لي بشارة كبيرة ان الشيخ الألباني يشهد ايضا كتاب فصل الخطاب برغم انه مختصر يعني يمكن جنة المرتاب كان الكلام فيه
اكثر تطويلا
شرحا واكثر بسطا وان كانت طبعا لي عليه ملاحظات ككتاب من اوائل الكتب لجنة المرتاب ملاحظات علمية وفي اخطاء. وقد استدركت هذا في غنيمة الاياب بنقد المغني عن حفظ الكتاب تراجعت عن بعض الاحكام وتبين لي أنني لم أكن مصيبا فيها زي مثلا حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أذهب إلى تحسينه طبعا للسيوطي أظن الدمياطي قبله ولكن تبين لي أنه حديث ضعيف. وفي بعض الأحاديث زي مثلا القدرية مجوس أمتي كنت أذهب إلى أنه حديث حسن قوي ثم تبين لي أنه حديث منكر. وفي بعض الأحاديث ماشي بهذه فأنا يعني صححته ما أخطأت فيه في جنة المرتاب في كتاب غنيمة الإياب بنقد المغني عن حفظ الكتاب.
هذا هو الكتاب شيخنا صحيح بن حبان رضي الله عنه بتحقيق الشيخ الدنيا في عصرها أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى. الذي كتبت فضيلتك على جلدته. اشتريت هذا الكتاب يوم الأربعاء الموافق 16 رجب 1404 هجرية 18/4/1984 وهو يوم تحول في حياتي العلمية حيث ذهبت أنا والأخ سعيد زغلول إلى دار الكتب العلمية واشترى صاحبها مني أول كتاب حققته وهو خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه للإمام النسائي. فالحمد لله على التوفيق
أبو إسحاق. يوم الأربعاء لا ده في كمان في طبعا دار الكتب العلمية فيها مفارقات معي يعني هو لما كنت بأطالب صاحب
دار الكتب العلمية ودار الكتاب العربي كان لهم
دار الكتاب العربي أنا طبعا تركت دار الكتاب العربي أيضا لما علمت أنهم شيعة تركته من زمان يعني لكن أقصد بالنسبة لدار الكتب العلمية لو راجعت كتابي فصل الخطاب أنا كاتب على الجلدة بتاعته أني طبعا يعني هذا الكتاب أخذه مني صاحب دار الكتب العلمية أستاذ محمد علي بيضون ب300 جنيه طبعا بالنسبة لي
رقم
كان رقما كبيرا. لا ومش كده بس يعني أنا كنت بشتغل في البقالة وسعيد زغلول لما قابل بيضون وتفهموا مع بعضه كم قال له أنا عندي واحد أخ كويس جدا بحقه وبتاع قال له طبعا عرفنا عليه ده كان عندي كتب ناخدها. فلما تعرفنا على بيضون في هذا قلت له عندي فصل الخطاب وعندي خصائص علي بن أبي طالب فهو يعني قال لي ممكن أنشر لك الكتب وكده وبعدين قال لي هديك حقك في الكتاب. طبعا ده حق إيه نهائي يعني اشترى منك
بيع قطعي
نهائي فدين 300 جنيه بيع نهائي طبعا انا
وليس حقوق طبعه ولا حقوق.
لا 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 لا
انا او انت في ذلك الوقت
لم يكن يعنيني انا كدت ان ابكي وهو بيعطيني المال وقلت ابقي في الدنيا نبلاء الى هذا الحد يعني ينشر لي ويدين كمان فلوس طبعا.
هي صدقت يا فلوس. جمع فلس وليس أموال.
المهم طبعا يعني حسيت أني الدنيا ليس بخير والأخ. طبعا عرفت القصة.
عرفت ما بخير فعلا.
فيما بعد يعني. فالمهم قال لي طيب أنا عندي كتاب عايزك تحققه. إيه هو؟ اللي هو إيه؟ موسى الفردوسي الديلمي. ماشي. قلت له ماشي أحققه. قال لي بس بقى أنت اترك شغل البقالة ده واعمل معي ومنه المجال اللي أنت بتحبه تشتغل فيه وتتقاضى مرتبك عنه. طبعا دي بالنسبة لي كانت حد يفرغني أو أن أنا أتفرغ يعني وأشتغل في كتاب، كانت أمنية العمر يعني. بدأت أشتغل بعد حوالي 4-5 شهور قال لي هم خلصت الكتاب. طبعا الكتاب كان عدة ألوف من الأحاديث وأغلبها غرائب، الديلمي معروف مفاريد الديلمي كلها مناكير وموضوعات وباطيل وكذا. فقلت له أنا عملت 50 حديث. قال ده أنت كده تخرب بيتي، كده الكتاب مش هيخلص أبدا، ده أنت قدامك 3-4 سنين على ما تخلص الكتاب. لا لا أنا هاخد الكتاب. أخذ الكتاب إداري لأبي هاجر. أنا كنت حققت 50 حديثا اللي هو إيه فردوس الأخبار ده. فلما سعيد أخذ الكتاب كل اللي عمله طبعا يبص على الحديث ويشوف طرف الموسوعة، الحديث في الموسوعة ويكتب اللي هو عمرو حم حلية ته خه بيت الكلام ده،
وهذا كله بعد الحديث رقم 50.
بعد الحديث رقم 50 يعني. حتى أنت لو رجعت هو سعيد ترك شغلي كما هو، لكنه لم ينبه في المقدمة أن الشغل 50 حديثا الأولى اللي أنا وزيك، حتى لما تركها كلها تلاقي في بعض الأحاديث أقول وقد خرجته في بذل إحسان بسنن بتقريب سنن سيئة عبد الرحمن، فقد خرجته ده أنا ده بتاعي أنا مش كتاب.
وبذل إحسان مش كتابه.
بذل إحسان مش كتابه. طبعا يعني جرى بعد ذلك يعني كلام بيني وبينه، لما اتفق وطلع بقى ابن قدامة رحمه الله، والسنن خصائص علي للنسائي كان نشر نشرة قديمة والأسانيد كلها تقريبا مصحفة.
نعم.
ولم يكن عندي مخطوطة الكتاب حتى أستطيع أن أقوم الأسماء الواردة في الأسانيد، فاجتهدت وبذلت جهدا كبيرا في يعني في ذلك الزمان وفي مثل سني، ولم يكن أحد علمني النظر في كتب الرجال ولا إلى آخره، يعتبر جهدا جبارا يعني. وأصلحت الأسانيد وحطيتها في كراسة وقلت له أنت وشطبت على الأسانيد اللي في الكتاب المطبوع تمام، وقلت له تأخذ الإسناد بنفس الرقم يعني في الكتاب المطبوع رقم مثلا 10 في الكراسة بتاعتي رقم 10، قلت له رقم 10 في الكراسة تأخذ بس الإسناد وتحطه على إيه؟ على المتن الموجود في الكتاب المطبوع. فذهب وأعطى الإيه؟ أعطى الكتاب المطبوع للأولاد صفوه كما هو،
وتحدثت فيها عجائب ومناكير
للأسانيد التي يعني هذا التصحيح الذي ضللت فيه فترة طويلة راح كله، فوجئت وأسقط في يدي إن الكتاب طبع كما هو، وأنا بدعي في المقدمة أنني أصلحت أسانيد الكتاب وعملت اعتمدت إلى هذا أول سقوط علمي لي، وإن أول كتاب يقدم لي بالنسبة للناس بهذه السوءة، بقول صلحت في المقدمة وتعبت عليه وإلى آخره ولم يتغير شيء في الكتاب. فطبعا شعرت بحسرة كبيرة، كنت فرحا جدا وانا راح اشتري كتاب من الازهر قالوا لي الكتاب نزل، كنت ذاهبا على جناح شوق. ايوه ايه
تشتري كتابك؟
ايوه ما كانش بقى حد بيدي حاجه ولا بتاع ولا يجيب لك هدايا ولا الكلام ده. ليه؟ لان هو في بيروت وانت في مصر، هو بينزل يروح يلف وبتاع مش فاضي. حتى انا لما قلت له لماذا لا ترجع الينا تجارب الطبع قال له انا شارع التل ده الكتب عندي أنا لولا الدار بتاعتي ما قرأ أحد، أنا الذي أنشر على الناس. قال والله هذا لي يعني، قال هذا لي. وقال أنا بنزل مصر مئات ولا بتاع المحققين والمؤلفين هشيل بالتجارب طبعا دول كلهم إزاي، وما كنتش طبعا فاهم خطورة هذا الأمر إلا فيما بعد. فتركت الدار لبا يعني السوءتان، كتاب ابن قدامة ده هذا سوء على فصل خطاب، والكتاب خصائص علي نشره بالتصحيف كما هو. أنا بينت وراءتي من هذا في مقدمة جنة المرتاب الذي طبعته ده الكتاب العربي. فده كان أول أي كتاب يعني يطبع لي، ولم أعرف تقييم الشيخ الألباني له رحمة الله عليه إلا بعد ما زرت عمان في المحرم 1407.
لكن هذا هو الآن هي رحلة المطولة اللي هي رحلة اللي سميناها سابقا رحلة التحمل.
أي نعم
نعم. لكن هذا شيخنا يعني كأنها كانت نتيجتها أنه ثبتت عندك القناعة أنه لا يمكن أن توكل الأمر لشخص غيرك ليشرف على كتبك فيما يتعلق بصفها ومتابعتها والعناية بها، ولا يمكن أن تسمح للكتاب أن يطبع إلا أن تلقي نظرة على الأقل على المسودات بعد صفها.
طبعا الكلام ده لم أستطع أن أفعله إلا بعد ما طبعت في مصر وفي السعودية. ليه؟ الحقيقة كانوا يرجعون إلي تردد البروفة الأخيرة، يعني وأنا لا أستطيع طبعا أبدأ في البروفة الأولى ده كله أغلاط تقريبا، الطبعة الأولى أو الصف الأول يعني بيكون أغلاط، بيتراجع بروفة أولى وثانية وثالثة وأحيانا
في الدار
ثم يعني يرسلون إلي الكتاب مرة أخرى في آخر مرة حتى أذن بالطبع وأقول إن هذا الكتاب يطبع وأوقع على طبع الكتاب على أساس يبقى خلوه مسؤولية الناشر.
ساعتها إذا كان في أخطاء تكون العهدة على المؤلف.
ودي طبعا في مصر على وجه الخصوص أحسن، إن الناشر جنبي ويستطيع أن يتواصل معي، غير لما يكون الكتاب يطبع في السعودية أو في بيروت أو كده.
نعم، ولكن يعني الشيء يذكر اللمسة الفنية فيما يتعلق بالطباعة وبتجليد الكتب وتغليفها أعتقد أن في بيروت أعلى بكثير من أي مكان آخر.
ربما الآن يكون حصل نوع من الطفرة في التصحيح، وإلا يعني
لا أقصد التجليد والورق
والإخراج كتاب بيروت طبعا عرامة متميزة مش جديد يعني. يعني نعم. التحقيق يكون في مصر وكده، والتجليد والصف يكون في والطبع يكون في
مصر. فكانت هنا في مصر بعض الدور تعنى بقضية صف الكتب ومراجعتها وغيره،
ثم يكون متميز برضه في هذا أيام كان بينشر عنده محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، دار المعارف ممتازة. نعم. من زمان هي ممتازة
اللي كانت تتولى كتب شيخين شاكر
أولاد شاكر.
نعم، أولاد شاكر رحمهم الله.
رحمة الله.
نعم. إذا هذه كانت هي رحلة أول كتاب التي كان فيها نوع من المعاناة، التي تقول أنها كان فيها تعب، وأنت تعدها أنها كانت التجربة الأولى، وأعتقد لكن تقيمها في النهاية كتجربة أولى تعتبر خرجت منها بفائدة أنها وضعتك على أول الطريق.
ده صحيح، يعني عرفتني للناس. نعم. وعرفت الباحثين
وعرفتك الناس، عرفتك كيف التعامل مع دور النشر.
أي اللي كلهم هي بعد دار الكتاب العربي الحقيقة ما عملوا معي هذا الكلام. أولا غوث المكدود شرحه. نعم. في أسانيد دخلت في بعضها وفي أخطاء، ومنها ما نبه على الشيخ الألباني مسألة التسبيح في حديث عبد الله بن محينة
سقطت من المطبوع. الشيخ كان في إيده المخطوط
مخطوطة بخط يدي. نعم. كده وكان ممكن أستمر معهم في الحقيقة، ونشرت عندهم عدة كتب، نشرت عندهم غوث المكدود، ونشرت
الانشراح
في أدب النكاح، ونشرت شفاء الزمين لتخريج الأربعين للبيهقي الأربعين الصغرى، ونشرت كتاب الصمت لابن أبي الدنيا أيضا عندهم. الكتاب أسوأ كتاب نشر عندهم الحقيقة، مع أنه يعتبر من الكتب التي بذلت فيها مجهودا كبيرا، هو غوث المكدود بتخريج منتخب من الجارود، ده اللي يمكن فيه أخطاء أكثر من بقية الكتب الأخرى.
نعم. أعتقد أن الرحلة تستمر، بأن هناك مرحلة تلت هذه المرحلة تحديدا، نحتاج نقف مع هذه المرحلة التي تلت أول كتاب. تذكرت الأسماء كأسماء، لكن طباعة أول كتاب وهذه المرحلة تحديدا حملتك إلى مرحلة أخرى في التأليف وفي النشر، تحتاج منها إلى وقفة أطول إذا أذنت لنا شيخنا، ونرجوها إلى الحلقة القادمة
إن شاء الله.
رفع الله قدرك،
بارك الله
جزيت الجنة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم على خير وفي خير بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا.